بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فصل. غزوة حمراء الأسد. هذا الغزو أثنى الله على أصحابها. قال الله عز وجل: الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح، الذين أحسنوا منهم واتقوا لهم أجر عظيم. أجر عظيم للذين أحسنوا منهم واتقوا، أجر عظيم. وهي أنهم كانوا في جراح بعد غزوة أحد مباشرة، وما زالوا في جراحهم ودمائهم، فندبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فثاروا إليها مشوا. والقصد منها إظهار عزة الإسلام والمسلمين وبيان الصولة على المشركين. كانوا يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثخن، وأنهم قد انهزموا، وأنهم قد ضعفوا، وكان أبو سفيان كارا بجيشه يرجع إلى المدينة. فلما علم من خلال من يبلغ الخبر من الناس والرعاة والأعراب أن محمدا ما زال تابعا له، علم أن فيهم قوة، فانصرف إلى مكة. الشيطان إذا تثعبت وقلت ها، يعني يفرح ويضحك، يظن أنه هزمك، أنك ضعفت. والعدو كذلك إذا رأى منك الضعف أصاب مقاتلك وتمكن منك، لا سيما الكفار والزنادقة وأمثال هؤلاء ممن تسلط عليهم الشيطان. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم عمرة القضاء التي هي يعني بعد الحديبية في السنة التي بعد الحديبية في السنة السابعة، الحديبية في السادسة والقضاء في السابعة من الهجرة، وجعل يسعى هو يطوف هو وأصحابه، أظهروا اضطبعوا وأظهروا عضلاتهم من أجل أن يروا المشركين أنهم ما تزال عضلاتهم فيهم لإظهار الهيبة، ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأنهم كانوا يقولون محمد وأصحابه أوهنتهم وأضعفتهم حمى يثرب، أي أصابهم الوهن والضعف، فلهذا ما عندهم قدرة على القتال، فجعل يظهر ذلك الموضع، يرينهم العضلات، وجعل أيضا هو أصحابه يسعون يشتدون جريا يسعون. قالوا إنهم لينقذون نقض الضبع، دخل الوهن في قلوب الكفار من الجري ومن إظهار العضلات. وضح النبي صلى الله عليه وسلم بجمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، لأنهم من بخلهم ما كانوا يضحون ما كانوا مثلا يقدمون مثل ذلك، فلما رأوا ذلك علموا أنه ما يبالي بالدنيا، وأيضا إغاظة لهم. وأمثال هذا كله من باب إغاظة المشركين وبيان عزة الإيمان. هذه الغزوة غزوة حمراء الأسد لهذا المعنى، تبع المشركين مع أنهم كانوا في ضعف وفي تعب وفي إرهاق، والجراح القروح فيهم القرح والجراح، وهم بعد الكفار ما زالوا يجرون، أقصد يتبعونهم. وجعل الله في هذه الغزوة حمراء الأسد، غزوة حمراء الأسد إلى ذلك الموضع الذي قال حمراء الأسد البركة، فدخل الرعب في قلوب المشركين وذهبوا ولم يقروا على المسلمين فيضعفهم أكثر. قال: ولما أصبح يوم الأحد ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى النهوض في طلب العدو، طلب العدو البحث بعدهم، إرهابا لهم، إرهابا لهم ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذه غزوة حمراء الأسد، وأمر أن لا يخرج معه إلا من حضر أحدا، فلم يخرج إلا من شهد أحدا، يعني أولئك الذين رجعوا ما طلبهم. سوى جابر بن عبد الله فإنه كان أبوه استخلفه في بنات بناته، فقتل يوم أحد فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى حمراء الأسد فأذن له لأنه ما تخلف إلا عن عذر وبإذن، فنهض المسلمون كما أمرهم الله أو كما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح حتى بلغ حمراء الأسد وهي على 8 أميال من المدينة، مسافة بعيدة. فذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. ومر معبد بن أبي معبد الخزاعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأجاره حتى بلغ أبا سفيان والمشركين بالروحاء فأخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد خرجوا في طلبهم وتركه سياسة من أجل أن يلحق أبا سفيان والجيش يخبرهم أنهم بعدهم، ولهذا أجاره ما تركهم يمسكون لا يأسرونه ولا يأخذونه، تركه عبارة عن نذير. قد خرجوا في طلبهم ففت ذلك في أعضاد قريش، يعني دخلهم الضعف، ففت ذلك في أعضاد قريش وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة فثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة، علموا أن القوم ما زالوا جلدين ما زالوا مستعدين للقتال. وظفر عليه الصلاة والسلام بمعاوية بن المغيرة بن أبي العاص فأمر بضرب عنقه صبرا وهو والد عائشة أم عبد الملك بن مروان، فلم يقتل فيها سواه في حمراء الأسد، أي أدركه في الطريق متأخر. إيش الفرق بين البطل والشجاع؟ هذا كلام ابن القيم الآن في زاد المعاد قرأناه قبل أيام ومر بنا في 40 مسألة فرق فيها ابن القيم، الله أعلم هل هذا أخذها اللغويين أم منه، الشاهد أن هذا من أمن قوله. ولا يقال عنه شجاع إلا إذا كان شاك السلاح، فإن لم يكن شاك السلاح فهو بطل حتى وإن كان به شجاعة ما لم يكن خبيرا بالسلاح قال عنه بطل، هذا قوله. فالبطل أعم والشجاع أخص من حيث أنه له خبرة بالسلاح، وأما البطل يشمل من له خبرة بالسلاح ومن لا خبرة له بالسلاح من الجوانب الأخرى يعني من البطولات. والعرب يطلقون هذا على هذا.